بسم الله الرحمن الرحيم.
المولد النبوي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد درج المسلمون في شهر ربيع الأول أن يحتفلوا بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإننا نفهم أن هذا الاحتفال فرع على تبجيل المحتفل به وتوقيره وتعظيمه. فهل المسلمون فعلا عندما يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم يحتفلون به لأنهم يبجلونه ويوقرونه حق توقيره؟ ثم إن كانوا يفعلون ذلك، فهل سلكوا في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم المسلك الشرعي الذي أمروا به؟ سؤالان أحلاهما مر. إن توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عين على كل مسلم، بحيث أنه لا يتم له إيمان ولا يكمل له إسلام إلا بتوقيره عليه الصلاة والسلام، وألا يقدم على قوله قول أحد كائنا من كان. هذا هو مقتضى التوقير. لقد أجمع العلماء على أن منتقصه عليه الصلاة والسلام يقتل كفرا، يقتل ردة لا حتى، يقتل بسبب الردة لا يقتل بسبب الحد. فإن الرجل قد يصيب الحد فيقتل ويغفر له، كالزانية التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذه المرأة قتلت حدا، أي قتلت بسبب الحد، لكنها قتلت مغفورا لها، بخلاف الذي يقتل ردة والعياذ بالله، أي أنه يقتل بسبب أنه ارتد فيموت كافرا. فأجمع العلماء على أن منتقصه عليه الصلاة والسلام وسابه عليه الصلاة والسلام يموت كافرا ولا تقبل له توبة. واستندوا على أحاديث كثيرة، لذلك قال العلماء: إن الذي يسب دين الله عز وجل كافر خارج من الملة، وإن الذي يسب الله تبارك وتعالى كافر خارج من الملة، وإن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر خارج من الملة، ولا يعذر أحد من هؤلاء الثلاثة بجهله أبدا، لأن تعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى علم، هذا شيء مركوز في الفطر لا يحتاج إلى علم مكتسب، لأن المرء يولد به. لذلك لا يعذر ولا نتوقف في تكفير أحد من هؤلاء الثلاثة. إن المرأة التي سبت النبي عليه الصلاة والسلام وكان زوجها أعمى، فكانت تقع فيه وتسبه فينهاها فلا تنتهي، ففي ذات يوم سبته عليه الصلاة والسلام فقام فأتى بسكين واتكأ به على صدرها فقتلها، ثم رمى بها على الباب. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة المقتولة ولا يعلمون من قاتلها، فخطب الناس وقال: أقسمت على رجل لي عليه حق قتل هذه المرأة أن يقوم. فقام أعمى من بين الصفوف يتدلدل، قال: أنا قتلتها وهي زوجتي، وكانت بي بارة ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، لكنها كانت تسبك وتقع فيك فكنت أنهاها فلا تنتهي وأزدرها فلا تزدجر. فتناولتك ذات ليلة فطعنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألأشهد أن دمها هدر، لم يقد من هذا الرجل، ألأشهد أن دمها هدر، لأنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه أزعجه رجل وتكلم معه بكلام غليظ، فقام أحد الصحابة وقال: إذن لي أقطع عنقه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدأ أبو بكر وقال: لم تكن هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي يغضبه والذي يتناوله يقتل بالسيف لتعظيم حقه، هذا حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن ينتقصه، وما تنقصه أحد في الدنيا إلا أذله الله في الدنيا والآخرة، هذا حق. إن النبي عليه الصلاة والسلام حقه على البشرية عظيم جدا، وحقه على المسلمين آكد، حق لهم أن يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون الاحتفال بمولده؟ يخالفونه 64 و300 يوم في العام، فإذا ما جاء يوم مولده أكلوا لحما وحلوى. هذا هو الاحتفال. إننا نفهم أن الذي يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم يحس إحساسا حقيقيا أن هذا النبي له منة عليه، وأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يقدم بين يدي قوله قول أحد، فكيف يعصاه ويخالف أوامره ولا ينتهي عن نواهيه، ثم يحتفل بالمولد النبوي بطريقة مبتدعة، حتى في الاحتفال ذاته لا يحتفلون بالطريقة الشرعية التي أمروا بها، يخرجون برايات وبدفوف يرقصون ويزمرون ويطبلون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزمار، ويحتفلون في مولده بالزمارة حتى في الوقت الذي يبجلونه بزعمهم، يعصون أوامره ولا ينتهون عن نواهيه. انظر إلى الصحابة الأوائل كيف كانوا يبجلونه ويعظمونه ويوقرونه، وكانوا يشفقون عليه شفقة الأم على ولدها الوحيد. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا نحفر الخندق فاعترضتنا كدية عظيمة، كدية أي صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: كدية عظيمة اعترضتنا. فقام وفي وجهه أثر الجوع، وفي الرواية الأخرى عند البخاري وغيره قال جابر: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه خماص شديد، أي جوع شديد، وظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا. فقام صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فأخذ المعول وقال: بسم الله، فضربها فانقلبت كثيبا مهيلا، أي انقلبت رملا. قال جابر: فاستأذنته أن آتي البيت، فذهبت إلى امرأتي فقلت لها: قد جئتك عن شيء ما لي فيه صبر، لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ برغم أن جابر يعاني من الجوع أيضا، لأنه قال: ظللنا 3 ما ذقنا فيها ذواقا، لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام غلب على حبه لنفسه، لم يحس بالجوع الذي يعانيه لما رأى المخمصة بوجهه صلى الله عليه وسلم. قالت: عندي صاع من شعير وعناق، العناق شاة صغيرة. قال: فذبحت العناق وقلت لها: عجني. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، أي لا تأتني بمن في الخندق، لا يوجد عندي أكل، صاع من شعير وعناق، إيت برسول الله وحده أو بأحد معه. قال جابر: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساررته، عندي صاع من شعير وعناق داجن، فأتي وحدك أو بأحد معك. قال: فصاح النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. أهل الخندق جميعا وما عنده طعام، فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. فانقلبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل الخندق، فلما رأتهم امرأتي قالت: بك وبك. فقلت لها: قد فعلت الذي أمرتني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاح بهم. قال عليه الصلاة والسلام: أين عجينكم؟ فقرب إليه العجين فبصق فيه وبارك. قال: أين برمتكم التي فيها اللحم؟ فجيء بها فبصق فيه وبارك. قال جابر: وجيء بامرأة تخبز مع امرأتي، ولقد أكلوا جميعا، والله كانوا 1000 رجل، أقسم بالله لقد انحرفوا وتركوه، وما زال العجين كما هو، وما زالت البرمة كما هي تغط باللحم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم مثيل في الشفقة، يشفق على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لامرأته: جئت على شيء ما لي به صبر، ليس لي صبر أن أرى الخماص في وجهه عليه الصلاة والسلام، برغم أنه يعاني من ذات الخماص. وعند البخاري من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية الطويل، وفيه أن قريشا صدت النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت، فقال عروة بن مسعود: هل تتهمونني؟ يقول لقريش، قالوا: لا. فقال: إنكم مني بمنزلة الوالد، وأنا منكم بمنزلة الولد، دعوني آته، وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن تستحوذ على أهلك وتظهر عليهم فما علمنا أن أحدا استظهر على أهله قبلك، يعني إنك إن انتصرت على قريش وأرغمت أنفها فلا نعلم أحدا أرغم أنف قبيلته وأهله قبلك. وإن كانت الأخرى أي إن كان لابد من قتال بيننا وبينك فإنني لا أرى وجوها بل أرى أوباشا من الناس خليقا إذا قامت الحرب أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنصص بظر الله، أنحن نفر وندعه؟ فقال عروة: من هذا المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة: والله لولا أن لك علي يدا في الجاهلية ما كافأتك بها لرددت عليك. وكان عروة عندما يتكلم يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا شيئا مألوفا عند العرب، إذا تكلم الواحد مع الآخر يمس لحيته، لكن هذا ينافي الوقار، لا يليق بعروة بن مسعود وهو كافر أن يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم. فكان هناك غلام شاب واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، كلما مد عروة يده ضربه بذباب السيف وقال له: أخر يدك. فيقدم عروة يده ويمسح بها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه ذلك الشاب ويقول له: أخر يدك، حتى ضاق عروة وقال: إني لأظنك أخبث رجل في هذا المحفل، نحي عني، من هذا المؤذي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، وهل مسحت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان عروة صاحب 13 رجلا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل منك، وأما المال فلست منه في شيء. وكادت الحرب أن تقوم بين قبائل المقتولين وقبيلة المغيرة بن شعبة، فقام عروة بن مسعود وهو عم المغيرة فقال: أنا أدفع الدية عن المقتولين. فيقول له: أي غدر يا غادر، أنا حتى الآن ما زلت أدفع الدية للذين قتلتهم، أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ ورمق عروة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتنخم النبي عليه الصلاة والسلام نخامة قط فتقع في يد رجل منهم إلا دلك بها وجهه وبدنه، وما يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا يقتتلون على وضوئه ما تنزل قطرة على الأرض، وإذا أمرهم يبتدرون أمره ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون أصواتهم بين يديه. قال عروة: فرجعت فقلت لهم، أي لقريش: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة فأخذها أحدهم إلا دلك بها وجهه وبدنه، وإنهم لا يكادون يقتتلون على وضوئه، وإن أمر يبتدرون أمره، ولا يرفعون أصواتهم بين يديه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه. هل يتصور في هذا الطراز من البشر أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أو في فعل؟ هل يتصور من مثل أولئك الذين يقتتلون على قطرات الماء المتخلفة عن أعضائه من الوضوء يخالفون أمره أو يهتكون الحرمات التي نهى عنها الله ورسوله؟ أبدا أبدا. لذلك عاشوا في العز، عاشوا في العز، ودانت لهم الأرض كلها، وكان أنفهم في السماء، لأنه كان في الأرض لله فيكون في السماء على هؤلاء العبيد. من اعتصم بالواحد القوي أخذ شيئا منه، ومن التاص بالتراب داس عليه الخلق. لذلك يظل العبد سيدا إذا تعلق بحبل السماء، أما إذا تعلق بالتراب وبالذين خلقوا من تراب يوطأ بالنعال. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مفتاح العز عندهم جميعا هو طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره. كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، ولا يقدمون عليه أحدا لا ولدا ولا مالا. تحفظ لنا كتب السير وكتب السنة الصحيحة أشياء كثيرة من هذا التبجيل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما مات أظلمت الدنيا في وجوههم جميعا. تصوروا هذا المحبوب الذي نال كل هذا الحب، الذي ما كان أحد يتصور أن يغيب عنه، الذي ما ترك صلاة قط إلا بعض صلوات كان يؤم المسلمين فيها، تعودوا أن يسمعوا صوته وكان أحسن الأصوات كلها، وأن يفزعوا إليه في المشكلات. تصور يغيب كل هذا في تراب، حتى أن فاطمة رضي الله عنها لما دفن المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طابت نفسك أن تحسي عليه التراب؟ لا يتصورون. روى الترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، حتى أن بعض الصحابة الكبار صار يهذي ولا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. إن كل هذا فرع على المحبة التي كانوا يكنونها له صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن شماسة المهري رحمه الله تعالى قال: دخلنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا، فقال ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا عمرو وقال: إن أفضل ما نعد لهذا اليوم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي على ثلاثة مراحل من حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، ولئن فعلت ذلك لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عمرو: فوالله لقد رأيتني ما أستطيع أن أملأ عيني منه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الحب له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إعظاما له فلو مت على هذه الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء، فكان ما كان، وكانت أعمال لا ندري ما يفعل الله بنا. فتنظر إلى عمرو من شدة البغض حتى كان أحب شيء إليه أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، صار يحبه حب من لا يستطيع أن يحد النظر إليه. كيف ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلا لكل هذا الحب، كان متجردا لله تبارك وتعالى، كان في المسلمين كأحدهم، حتى كان الآتي يأتي فيقول أين محمد، لأنه جالس بينهم لم يتميز عنهم قط، بل إن هذا المنبر الذي وقف عليه ما كان بمشورته ولا برأيه، إنما كان برأي المسلمين. كما في حديث أنس عند مسلم وغيره قالوا يا رسول الله لو جعلنا لك دكانا تجلس عليه، قال إن شئتم. فصنعوا له هذا المنبر وهذا الدكان، فكان يجلس عليه فيجيء الجائي فيعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الخشبة بكت، جذع النخل الذي كان يخطب عليه بكى يوم تركه وخفض على المنبر. حتى قال الحسن البصري رحمه الله يا معشر المسلمين ألا تكونون أولى بالحنين من جذع النخلة، جذع نخلة أصم يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وخفض على غيره، فأنت أولى بالحنين له. الجمل عندما يراه يبكي ويشتكي، كان يحبه طوب الأرض وتحبه الأشجار، ما من شيء إلا كان يحب، حتى شيطانه أسلم. هذا لكرامته على ربه، كان مبعثه خيرا للبشرية كلها، فقدر المسلمون ذلك حق تقديره فنالوا السعادة كلها. هل أنت تشعر بهذا الشعور، شعور الذي أخرجك من النار إلى الجنان؟ هل تشعر بذاك الشعور، شعور الذي أخرجك من الهوان إلى العز؟ هذا هو شعور الذي يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون تغير في حياته شيء، لكن ينام على المعاصي ويقوم عليها، وغده كيومه ويومه كأمسه، ما تغير. إذن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خيرا له عميما، لذلك فشل في أن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم على المعنى المشروع الذي شرعه لأمته، وسنذكره إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يشك عالم له مساس بالعلم أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي يجريها الناس اليوم بدعة، لا شك في ذلك. وبيانه في قاعدة أحاول تبسيطها بقدر ما أمكن، لأن عليها نبني بنياننا كله، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذه القاعدة تقول إذا كان للشيء الحادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدث في حياته، إذا كان للشيء الحادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مقتضى في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يعمله، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعله. وإن كان الشيء الحادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن له مقتضى في حياته عليه الصلاة والسلام، جاز لك أن تفعله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على فعله في حياته وظهر شيء يدعو إليه ولم يعمله، يبقى لا يجوز لأحد أن يعمله بعده إذا ظهر مقتضاه. مثال ذلك الضرائب، فرض الضريبة على الناس كقانون لا يجوز شرعا، لا سيما مع تضييع الزكاة. تضييع الزكاة، جعلوا الزكاة لحرية الخلق، جعلوا الزكاة لإرادة الناس، يخرج لا يخرج هو حر، لكن الضريبة يسجنونه إذا لم يدفع، فقلبوها فلم يبارك الله لهم. هذه الضريبة لا تجوز شرعا. هل كان مقتضاها موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان المسلمون يحتاجون إلى مال وكانوا فقراء، وكانوا يحتاجون إلى المال في العتاد، وكانوا يحتاجون إلى المال في طعامهم وشرابهم وتخليص المسلمين المعذبين من تحت سياط قريش، كانوا فقراء. فكانت الحاجة تدعو إلى أن يفرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في أموالهم شيئا غير الزكاة، لأنهم يحتاجون إلى المال، ومع ذلك لم يفرض عليهم إلا الزكاة. فمقتضى فرض المال كان موجودا أم لا؟ كان موجودا، لأنهم كما قلت كانوا يحتاجون إلى مال، ففرض جباية المال على المسلمين في ذلك الوقت واضح جدا. فمقتضى فرض المال كان موجودا، ومع ذلك لم يفرضه عليهم. فإذا جاء واحد فقال نفرضه عليهم، نقول خالف، ولم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء الذي كان مقتضاه موجودا ولم يفعله دل على أنه لا يجوز فعله بعده صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الذي لم يكن له مقتضى هناك ففعلته أنت الآن ويحقق لك مصلحة، ففعله جائز بل قد يجب. ولنمثل لهذا بمثال بسيط واضرب عليه ما سواه. إشارة المرور، إشارة المرور هل كان مقتضاها موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا، لم يكن هناك سيارات حتى ننصب إشارة مرور في الطريق، فلم يكن مقتضى هذا الفعل موجودا ففعلناه نحن اليوم، جائز بل قد يجب. هذه هي القاعدة التي نقعد عليها، وهو أن الشيء إذا كان مقتضاه موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يجوز لأحد فعله، وإذا لم يكن هذا المقتضى موجودا واحتجناه في مصلحة ودعت إليه ضرورة كان فعله جائزا بل قد يجب. بعد هذه القاعدة نصل إلى الجواب عن هذا السؤال، هل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم اليوم جائز بهذه الطريقة التي يفعلها الناس؟ الجواب لا، لأن مقتضى هذا الاحتفال كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد يعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الصحابة، ما بقي إلا أولئك الخلف، ما بقي إلا هم يخترعون طرقا يزعمون أنهم يعظمون النبي بها. ومع ذلك لا نعلم في خبر من الأخبار الصحيحة ولا الحسنة ولا التي يقوم بها شيء في دين الله عز وجل يحتج به أن الصحابة احتفلوا ولو واحد منهم، ولو واحد فقط منهم احتفلوا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام به. ما نعلم هذا في خبر من الأخبار، وبيننا وبينهم الكتب. فإذا كان الصحابة بهذه المثابة أفأولئك أشد تعظيما من هؤلاء؟ أبدا. لكن تنظر فترى المسلمين قد تنكبوا الطريق عن الاحتفال الصحيح بمولده عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحتفل بمولده، فقد كان يصوم يوم الاثنين فيسأل عن ذلك فيقول: ذلك يوم ولدت فيه. هذا هو الاحتفال، هذا هو الاحتفال، ذلك يوم ولدت فيه. فكان الواجب عليك فعلا إذا كنت أحسست بهذه النقلة التي طرأت عليك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتفل بمولده كل أسبوع، مش كل عام، كل أسبوع تحتفل بمولده يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه. فهذا هو الاحتفال المشروع، لكن ثقلت مؤونته على كثيرين لما فيه من مشقة الصوم، مع أنه بجانب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم فيها قربة لله تبارك وتعالى. ثم هذا الاحتفال كما قلت كل أسبوع، يتجدد لك هذا المعنى كل ستة أيام، أليس هذا أولى من أن يتجدد إن كان يتجدد عندك كل عام؟ أيها المسلمون، قال ابن مسعود رضي الله عنه يوما: يا أيها المسلمون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول، وأخذ هذا عن بعض الصحابة وله شاهد في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة: إن الله لا يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدعها. وكان سفيان الثوري وابن المبارك وغيرهما من أئمة الإسلام يقولون: إنا لنرجو لصاحب الكفر أن يعود، ونخاف على صاحب البدعة ألا يعود. لماذا؟ مع أن الكفر أشد من البدعة، لكن الكافر يعتقد أنه كافر، فلذلك يمكن أن يسلم بخلاف صاحب البدعة، يفعل البدعة وهو يظن أنها دين فلا يدعها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا عكف على قصص المجون والخلاعة فخشيت إن نقلته عنها أن ينتقل إلى كتب أهل البدع فدعه على كتب أهل المجون والخلاعة. إن كان يقرأ في كتب جنس وروايات هزلية وخشيت إن هيته عن ذلك فقرأ في كتب أهل البدع والضلال فدعه يقرأ في كتب أهل المجون. لماذا؟ لأن نفسك لا تكذبك أبدا، والحلال بين والحرام بين، مهما تجملت للناس وجادلت أنك على الحق لا تستطيع أن تخدع نفسك أبدا أبدا. لذلك فما هناك إنسان في الدنيا يقرأ كتب الجنس والخلاعة إلا ويعلم أنه على غير الحق، فهذا يمكن له أن يتوب. لكن صاحب البدعة يقرأ في كتاب البدعة وهو يعتقد أنه على الحق الصراع، ويرى أن القتال على هذه البدعة من الدين فيقتل عليها. لذلك فتوبة الكافر أرجى من توبة المبتدع لهذا المعنى الذي ذكره علماؤنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.